السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع والعشرون من مجالس شرح صحيح الإمام الحجة العلم أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف بالإسناد المتقدم إليه، وهو الحديث التاسع: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وقد ترجمنا لرواة هذا الإسناد من لدن عبد الله بن محمد المسندي وإلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. واليوم نقف مع لفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وستون شعبة. والبضع هو عدد مبهم مقيد. العرب لهم ألفاظ وعبارات مجملة يعبرون بها عن، يعني هناك لفظ جامع يستخدمه العرب فيعبرون به عن حكاية قول كثير، وهذا من معجزات هذه اللغة، وليس هذا في لغة غيرها من اللغات. أحيانا عندنا عبارات قد تقول حرفا ليس كلمة، فإذا أراد المترجم أن يترجمه ترجمه في سطر. فمثلا لو أردت أن تقول لشخص: قي رأسك، واحد هيخبط دماغه في الحيط، الحيط مثلا أو الشباك كده طالع منه حتة بارزة، وانت عايز تقول له: خد بالك من دماغك وتوق ذلك الحائط، تقول له: قي، قي قاف مكسورة بس، قاف تحتها كسرة. فلو أراد المترجم أن يترجمها هيجيب بقى فعل وفاعل وضمير ومفعول ويعمل قصة عليها دي بقى عشان يقول له يعني اوعى راسك. وطبعا هذه البلاغة في موضعها. ليه؟ لأنه هو لغاية لو هو يقول له عبارة طويلة شوية يقول له: يا عم الحاج خد بالك ودماغك وهتتخبط، يكون دماغه طارت خلاص، دماغه راحت. لكن ده هو يقول له قي، فهو العربي لما يسمع القاف المكسورة دي يعمل كده على طول لوحده، خد بالك. فلهم عبارات اللفظ يؤدي معنى عبارة ويدل على معنى على عدد مبهم، بدل ما يقول لك هم أصل هم كانوا ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة، خد بالك يقعد أو كده يعني، خلاص قل له بضع. بضع دي من ثلاثة لعشرة، من ثلاثة لتسعة، يعني ممكن يبقى ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. أنت قلت اللي عايز تحكيه في كلمة، قلت له بضع، فهو يفهم من بضع دي الموضوع يعني مش محصور، أو يعني عفوا الموضوع مش مفتوح، هم عدد من ثلاثة لتسعة. فهو إيه المسألة كده عبر عنها بأقل عبارة. كذلك أيضا عقد الأصابع دي من الإشارات الغريبة في لغة العرب، مش في أي لغة تانية خالص. إن يقول مثلا عقد بيده تسعين، عقد بيده تسعين، ممكن واحد يفتكرها يعني يعمل له مثلا كده وقام بها كده مثلا يعني نقطة ولا حاجة. لا، العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، لا تكتب ولا تحسب. نفسه يقول إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا بنعرف نقرأ ولا بنعرف نحسب. وما لي عقد بيده سبعين وتسعين وثلاثين وأربعين. عقود الأصابع دي رسمة بيعملها بإيده، ها؟ ده عبارة بيقول عقد مثلا عقد التسعين، دي بيحكي حكاية حركة بقى، ما يقعد يقول لك وراح جايب صباعه اليمين وترسه في صباعه الشمال، الإبهامان، وراح عاملهم كده وطلعوا في الآخر كده، لو عايز يعبر عن هذه الحركة يقعد يقول كم 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 كلمة يعني عشان يقول العبارة دي، وبرضه ما حدش فاهم حاجة، ما حدش متخيل. فهم اصطلحوا على كلمات لما تتقال تؤدي إلى معنى حركة. يعني الشاعر بيقول: رب برغوث ليلة بت منهم وفؤادي في قبضة التسعين. وما يقولوا التسعين يعمل كده، يعني ايه عقد بيده تسعين يروح عامل ايه ايديه كده يعني مكمض كده خلاص. لو قاعد يقولك بقى قمض ايه يقولك ازاي لف ايديك دخل تحتيها حطها فوقيها قصة. يقول: رب برغوثي ليلة بت منه وفؤادي في قبضة التسعين أدركته يد المنون، واخد بالك، مني فصار في الفجر في السبعين. بقول جبته وقعدت وراه طول الليلة أجيبه يمين يجي لي شمال البرغوت لقيت ما قفشه، وفي الآخر عمل في إيه؟ أدركته يد المنون في السبعين، عمله كده فعصه. فدي يحكيها إزاي دي؟ يكتبها إزاي؟ ما تكتبش دي، دي تتقال بس كده فيتفهم. هم فاهمين لما يقول له عقدت عليه السبعين مثلا يعني إيه بالسلام الله يرحمه، بالك، وعقد بيده تسعين سبعين ثلاثين لها يعني كل عقد ليه صورة معينة بيعبروا عنها بالإيه؟ بالعقد ده. وهذا من بلاغة العرب، ولهذا هم أمة البلاغة وأمة البيان، بيفهموا بالإشارة، بيفهموا بالإشارة. يقول لك المعنى في بطن الشاعر ويكني ويوري، وده مش موجود عند حد تاني خالص، فيش حد يعرف يلعب اللعبة ده باللغة غير الجماعة العرب بس، ومع هذا ضيعها العرب، ضيعناها هذه اللغة. ولهذا هذه اللغة قالت كما يحكي على لسانها حافظ شاعر النيل: أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي. ومع ذلك إحنا سايبين لغة وعاملين إيه نتقصع بالإيه بالإنجليزي. تلاقي الواحد من دول عايز يتفشخر يروح قايل له كلمة عربي وكلمة إنجليزي. يا عم أنت عربي، ما أنت بتتكلم عربي زي الفل وعارف معناها إيه بالعربي، بس لازم بقى الديكور يعني، خد بالك، وتلاقي كل كلمة يعمل لها كلمة إنجليزي، وممكن يكون مش فاهم بيقول إيه، ولا اللي قدامه هو عارف ده مش فاهم حاجة. الشعب نص فلاحين وعمال، ده مجلس الشعب مش الشعب بس كمان، ده مجلس التشريع بتاعك نص فلاحين وعمال، يعني بالكاد بيقرب عربي، بالكاد بيعرف يفك الخط، ويقول له مش عارف ايه وبتاع ايه ومش عارف فيشن وهيشن والحاجات دي، واخد بالك، ويبقى عارف ما حدش فاهم حاجه. فطبعا هذا من شؤون الضعفاء، الضعفاء فقط هم الذين يميلون الى تقليد القوي. وقد جرت العاده ان المغلوب متعلق نظره بالغالب، مفكر ان هو غلب بسبب هذه الكلمات وهذه السلوكيات، مش فاهم ان القوه لها ميزان اخر، مش الظاهر اللي بيسمعه والحركات اللي بيعملها دي، لا دي حاجات مالهاش علاقه، ديت لا دخل لها بالنصر او الهزيمه، لغته ولبسه الحاجات دي مالهاش علاقه خالص، قاعد فين بياكل ازاي بيشرب ازاي، مش دي موارد النصر. لكن الضعيف دايما مفكر كده، تصور هذا التصور، لما لقى الاجنبي غلبه ودخل خد دياره وسففه تراب وعيشه في ذيل الامم، تصور ان هو غلب باللبس، فقوم على طول جبنا اللبس بتاع الاجانب ولبسناه نسوان قبل رجاله. طب ده يخالف دينكم، مش مشكله عشان نغلب، عشان نغلب، خد بالك. فتغيرت الوجهه. محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثه، يا ريته ما حدثها، والله ما حدث فيها حاجه، ده ضيعها وداها ورا الشمس. محمد علي باشا اللي بيقولوا رأس النهضة وأول التاريخ الحديث والكلام التخين المجعلص دول اللي هو على لا شيء، جعجعة بلا طحن، كلام لا طائل من ورائه، مفيش أي حاجة على الأرض خالص، بالعكس احنا رجعنا من أول ما جاء الراجل دوت، كل سنة نطلعها نرجعها لورا كتير قوي. يعني أول حاجة عملها محمد علي وسار على هذا النهج أبناء، هو أراد أن يقيم العلمانية، استورد العلمانية من أوروبا إلى الديار المصرية. وهذا كلام مش كلام انا، ده كلام الشيخ محمد عبده اللي جماعه العلمانيين بيطبلوا له وسقفوا له لما يجي مثلا ينكر حاجه فيها خلاف او يقول كلام على مزاجهم، يقول لك راس التنوير وعصر التنوير والامام العلامه والامام مش عارف ايه وبتاع ايه، حلو الكلام ده جميل خالص. طب محمد عبده بيقول ان من اعظم مصائب محمد علي، ده في مذكرات الاستاذ محمد عبده، استاذ الشيخ محمد عبده، ان هو استرد العلمانيه، جاب لنا العلمانيه اللي هي فصل الدين عن الدولة وتضحية الدين جانبا والأخذ بالمدنية المفرطة، ولذلك بدأ يبعث البعثات إلى أوروبا، بعتهم أن ينقلوا الحضارة. راحوا جابوا لنا الرأس وقلة الأدب، ما جابوش حاجة، ما جابوش مثلا لا تكنولوجيا ولا عن عملوا مصانع ولا دياولو، في الوقت اللي كان غيرهم من الأمم تنقل الحضارة والتكنولوجيا، إحنا كنا رايحين ننقل بس الفن، الفن الرفيع، الفن الإيه؟ العاري، الفن اللا أخلاقي، بس ده اللي إحنا جبناه من العلمانية، لكن ما وراء ذلك ما بنجيبش منه حاجة. وعلى هذا سار أولاده من بعده، إسماعيل وإبراهيم وإسماعيل والقصة دي كلها، لغاية ما إسماعيل عمل العملة السوداء وأدخل المحاكم المختلطة وألغى القضاء الشرعي، لو عمل بعد كده قضاء أهلي والقضاء الشرعي ألغاه، لغاية ما جاء عبد الناصر وقفلها خالص. كان لسه قضاء شرعي كده شكلي في الأحوال الشخصية، جاء عبد الناصر بعد سنة راح لاغي القضاء الشرعي أساسا من بابه، قفل المحاكم الشرعية للأبد. تمام؟ وإحنا الآن عايشين في العلمانية. لغاية ما جه الراجل اللي هو بيرفع راية الشريعة، وإن كان صحيح مش عارف يعمل لها حاجة وما عملش فيها حاجة ومش قادر يعمل لها حاجة، واخد بالك، لكن ده لسه أول سنة، يعني أول سنة بيقولوا حكم إسلامي، ما خدش لسه أي سكة في أي حاجة، لكن بأن 200 وكسر في العلمانية باختلاف بقى أشكالها، حبة ملكية، حبة جمهورية، حبة شيوعية، حبة رأسمالية، بس كله لابس عباءة الايه، ما فيش حد منهم ينتسب للدين ولا حد بتاع دين خالص خالص، بل كلهم تواطؤوا على محاربة مظاهر التدين والنفور منها واستيراد مظاهر العري والانحلال اللي هو تخالف في الدين مخالفة تامة تامة. وقلنا كتير قوي قصة الخديوي اسماعيل لما كانت ايام حروب الحبشة، وكان كل يوم مصر كان بعد جيوش تقاتل في الحبشة، الحبشة دي تعبهم قوي من زمان، على طول الحبشة الحبشة الحبشة، والآن الحبشة برضو عايز لها حد يروح يتخانق هناك. ففي أيام حروب الحبشة الجيش المصري كل يوم يمنى بهزائم يمنى بهزائم، فإسماعيل هيتجنن، فجاب الراجل السكرتير بتاعه ده وقال له فلان باشا أنا هتخنق هموت من الغيظ، ماذا تصنع عندما تضيق عليك الأمور وتسود في عينك الدنيا، بتعمل ايه؟ قول لي انا هتجنن، احنا كل يوم هزائم هزائم هزائم. وبعدين فالشيخ الباشا ده قال له، مصطفى باشا ده راغب باشا ده، قال له افندينا انا لما الامور كده بتضيق قوي عندي باجيب الجماعه المشايخ العلماء واجيب لهم صحيح البخاري ويقعدوا يقروه كده ايه في ختمه كده محترمه واظبطهم وقوم ربنا يرفع الايه البلاء. قال له سهل يا اخويا، جيت في جمل وطالع الخديوي على بعت للشيخ العروسي شيخ الجامع الازهر، قال له مولانا بسرعه لمي المشايخ كلها، هات لي هيئه كبار العلماء بخيلها ورجلها وهات لهم البخاري وقعدوا اقروه عشان ربنا يرفع النكبه وربنا يفك عنا الضيق اللي احنا فيه دوت. الدين ده بيعوزوه وقت الايه؟ الحاجه لما يتزنقوا بس، الدين ما تشوفوا لنا حل. طب ما اللي شبكك يخلصك، خلي شبكك يخلصك، يتولى حرها من تولى قارها، ولا في الهم مدعية وفي الفرح منسية؟ هو الدين عند الجماعة دول كده، في الهم مدعية، فين المشايخ؟ شوفوا لنا صرف. طب وفي الفرح ابعد، ممنوع دخول الملتحين النوادي العسكرية، ممنوع دخول الجلاليب مش عارفين. طب القساوسة يتفضلوا طبعا على المغرب من فوق، مفيش مشكلة، لو دخل شيخ أزهري إلى أي نادي عسكري كانش يستحيل يدخل، لو حتى مين يا عم، ده أستاذ جامعة الأزهر، ده رسمي، ده والله مش تاجر دين، مش بايع ربابكيا ابدا، مستحيل قوانين يا فندم، انا عبد المأمور يا فندم. طب وانت واقف يجي القسيس يدخل تعظيم سلام يا فندم، الله، يعني مش دي جبه ودي جبه، بس دي جبه الدين، ما تدخلش اي دين اهلا وسهلا الا الاسلام. ده كان حاصل، دي كانت عقيده راسخه في كل حاجه، وان ابى هذا من ابى. فالخديوي قال يا اخويا سهل، يلم يا عم المشايخ دي كلها، وقعدوا فعلا المشايخ يقرأوا البخاري، مش بيعملوا بيه، بيقروه بس بركة بركاوي يعني، قعدوا يقروه عند الايه عند المنبر في الجامع الأزهر، وهم يقروا والهزائم تتوالى أكتر، وهم يقروا والمصائب تزيد. فالخديوي طبعا برضو شوف جاي حاسبهم، هم يعني أنا بحاول أساعدك، أنت مش عارف تتساعد، أنا مالي، ما أنت موروط لوحدك ولا ورطك. فالمهم الخديوي راح لهم بقى متنرفز كده في اخر يوم الله، فوقف عليهم وقال اما انكم لستم العلماء او ان هذا ليس البخاري، انت اكيد بتقروا حاجه غلط، ما تبصش يا عم كويس، لا يكون ده معلم القراءه ولا حاجه، واخد بالك، ولا الكتاب بتاع الطبيخ، ركز يا سيدي انت وهو، ما هو انت اما لانه كنتوا مش المشايخ وانه كنتوا اي حاجه والسلام تجار دين، أو أن هذا الذي تقرأ ليس البخاري. إن الفلان باشا قال لي أن العلماء إذا قرأوا البخاري رفع الله الكرب، والكرب مش عايز يترفع، وأخذ إيه يعني يعاتبهم عتابا شديدا قاسيا، وسكت الجميع. وتكلم شيخ كبير في آخر الحلقة وهو في مكانه، قال كل منك يا إسماعيل، قال تطيح فينا ليه كده يا عم الشيخ انت، تبزعق ليه؟ قال له كله منك انت السبب، كله منك. فقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. المشكلة عندك أنت، أنت أهل الشر. فالراجل الخديوي كأن دي كان نقرة ما نطقش، ما كانش متوقع أن حد يرد عليه بالطريقة دي فجأة كده قدام الناس. ودي هيبة الحق أن هذا الرجل الظاهر أنه كان مخلصا، هذا الشيخ الأزهري كان من أهل العلم الكبار وكان مخلصا، فلما تكلم لله أوقع الله الرعب في قلب الخديوي، ما عرفش يرد عليه، ما عرفش يعمل له حاجة، وخد نفسه مشي. وبعد ما مشي بعت له قال تعال حتوه، فودعه الناس وداع المفارق، قالوا شكلك مش جاي تاني، اوصي بقى اوصي تبقى وصيتك انت خلاص هتروح ورا الشمس. فادخله الخديوي عليه في مجلسه وقال له يا استاذ كيف قلت؟ انت بتقول كله مني، انا مال انا وانا مالي؟ قال انت مالك؟ الست من رخص في البغاء؟ مش انت عامل بيوت عرب رخصه؟ مش انت ده ولا واحد تاني؟ الست الذي يبيع الخمر؟ مش انت بتصرح وبتعمل تراخيص لبيع الخمر وبتوسع فيها قوي؟ انت عايز ايه؟ الست الذي الغى القضاء الشرعي والغى الحكم بما انزل الله؟ طب انت محتاج استنى ايه حضرتك؟ قال طب ماذا نصنع؟ نحن نريد ان نلحق بركب اوروبا، نحن مضطرين لكده، انا عندي البلد فيها ناس اجانب كتير جدا، كان راجل شهادته عامل ما يسمى بالامتيازات الاجنبيه، وعندي اجانب كتير بحس بيعلمونا الحضاره والبتاع والكلام الفارغ دوت، ومضطر ان انا اجاريهم عشان يرضوا يعيشوا عندنا ويترضى عنا الدول الكبرى. قال له خلاص بقى اشرب. قال فاذا هذا ذنبك، لا ذنب البخاري ولا ذنب العلماء، فما حيله البخاري وماذا يصنع لك العلماء؟ ما انت مرض في الخيبه لدماغك. فقال صدق واعطاه سره وصرفه. قال له شكرا يا عم الشيخ، لانه اوقفه على الحقيقه، الحقيقه الايه المره. تمام. فالإيمان بضع وستون شعبة. نرجع بقى سيبونا من إسماعيل وإبراهيم والكلام الإيه الهيصة ده. إحنا كنا بنقول إن دايما المغلوب يتعلق بالغالب ومفكر إن كلامه ولغته ولبسه هو السبب في الغالب. لا لا مش هو دول، بس الضعيف دايما متعلق بهذا. فبقى نقلد الناس دي ونأخذ بما ليس فيه فائدة من أمورهم وندع الفائدة، الفائدة في علومهم في ما وصلوا له من التكنولوجيا. حاطين الحاجات دي ما حدش بيجيب الحاجات دي خالص، ما حدش عرف يجيبها وما حدش فكر يجيبها، لا بيجيبون الحاجات اللي هي الايه الرخيصه، بيروحوا يسترخصوا ويجيبون او اسفل ما عند القوم وادنى ما عنده. فالشاهد ان قوله صلى الله عليه وسلم بضع، المراد بالبضع هو عدد مبهم مقيد، عدد مبهم مفتوح يعني كده مقيد من كم لكم؟ ما بين الثلاث إلى التسع، وقيل للعشر، وقيل من واحد لتسعة، وقيل غير ذلك. وعن الخليل قال البضع السبع، بضع وكذا يعني سبع وكذا، لكن الراجح أنه كما قلنا عدد مبهم مقيد من ثلاثة إلى تسعة. نعم. في بعض الروايات بضعة وستون شعبة. و طبعا جاء هذا الحديث ورد فيه تردد في بعض الروايات، يعني بعض الروايات بضع وستون أو بضع وسبعون، وكذا وقع في صحيح مسلم بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. وعند أبي عوانة في الصحيح ست وسبعون أو سبع وسبعون، والراجح رواية البخاري بضع وستون. ليه؟ لأنها متفق عليها بين الكل، حتى لقال سبعين فالسبعين داخل فيهم الايه الستين، يعني لو واحد قال بضع وستون والآخر قال بضع وسبعون، الاثنين اتفقوا على حاجة، اتفقوا على البضع والستين، والآخر زاد العشرة، زود العشرة هم خلاهم سبعين يعني. فالمتفق القدر المتفق عليه بين كل الروايات هو البضع والإيه والستون، ورواية الزيادة بضع وسبعون فيها تردد محدش جزم به، فيها تردد يعني. ولذلك العلماء رجحوا رواية البخاري التي فيها الجزم بالبضع والستين. لكن هو هل المراد بهذا العدد يعني عينه، أو المراد به التقدير، هذا العدد المراد به حقيقة العدد يعني، أم المبالغة؟ قولان لأهل العلم. هناك من يرى أن العدد ده مقصود لذاته، وأن شعب الإيمان فعلا حاجة وستين حاجة وستين. وهناك من يقول لا، المراد به التكثير، مراد به المبالغة، أن هي شعب كثيرة يعني جدا، ممكن تبقى أكثر من ستين بكتير خالص. لكن ذكر هذا العدد كإيه؟ كمثال للتكثير يعني، كناية عن التكثير. تمام. والبعض يقول إن لو إحنا قلنا إن هو للتكثير، اللي هو العدد ده حقيقي يعني، من عندي روايات فيها إنه أكثر من حاجة وستين، واللي فيها حاجة وسبعين دي نوديها فين؟ وهي بعضها في الصحيح. لا، ده هو المراد به فعلا التكثير، مش الحصر، مش الحصر في هذا الرقم يعني. والله أعلم. الإيمان بضع وستون شعبة، شعبة القطعة، قطعة أو الخصلة أو العمل أو ما شابه ذلك يعني. ولم يأتي إطلاقا حصر هذه الشعب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث وجاءت له روايات كثيرة، ما فيش في حديث قال وادي هم تعدوا ورايا، أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إلى حاجة وستين. مهما النبي لم يأتي إطلاقا حديث فيه هذا قط، فيه حصر أو سرد الشعب، إنما تركت هكذا. ليه؟ حتى لا يستصغر أحد شيئا. لأن ممكن واحد يعد، لو نبي عدهم وقال لك دول هم شعب الإيمان، سيترك الناس العمل بما وراء ذلك، هيقولوا بعد كده لا يا عم ده مش من شعب الإيمان، زي ما كده البعض ماسك في أركان الإسلام وسايب الباقي. أنا إحنا بنصلي وبنصوم وبنحج وبنزكي، عايزين تنكر من كده إيه؟ نحكم بما أنزل الله؟ هي دي في أركان الإسلام؟ هي دي أهم من الصلاة؟ هذه أهم من الصلاة، ما دي اللي بتجيب الصلاة، هو مش واخد باله من الحتة دي خالص. فلو أنه حصرت شعب الإيمان ونص عليها لانحصر الناس فيها وتركوا ما سواها، لكن كده خلاها مفتوحة حتى يجتهد الناس. ودي الحكمة في إبهام كثير من المسائل السردية في الشريعة. يعني ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر، طب ما تقول لنا أي يوم؟ لا مش هقول لكم. مرة خد مالك واحد صحابي يقول لك هي 21، راح يقول لك لا 24 23 70 خلون 70 بقين 30 بقين 30 خلون. عيشوا، ده مقصود، مقصود حتى تجتهد الأمة طوال العشر الأواخر. لكن لو أنا عارف ليلة القدر، ما أنا هداني نايم طول النهار في رمضان وطول الليل، هأنتخ آخر أنتخ وهآجي على هذه الليلة، ما هذه الليلة بألف شهر، وأتعب نفسي شوية يا عم، ودني واقف أصلي وأقرأ قرآن من المغرب مش فاطر لغاية الفجر ومش متسحر كمان، ليلة بألف شهر يعني، يعني عايز أتقل من كده إيه؟ وبرطع طول الشهر بقى ألعب براحتك؟ لا مش هقول لك يومين. وبتبقى أنت دايما متعلق، تيجي عايز تلعب يوم واحد وجهك، ما ممكن تكون دي الليلة دي يا هذه الليالي أرجى الليالي، شفت علامة، شفت مش عارف إيه بتاع إيه، تقعد مشغول بقى طول الليل وتقعد تصلي وتجتهد. ليلة مش بسيطة ولا غالية قوي الليلة دي، ممكن ما يجيش ثاني رمضان عليا. طب يجي عايز اجتهد جدا في 21 بقى وعايز يخسع في بعدها، يقول بس النهارده صراحة كده الواحد كده نفسه مفتوحة والدنيا مش عارف ايه والجو جميل ومفيش بتاع، فيغلب على ظنها انها هي فيجتهد اكثر، وهكذا يظل يجتهد الى ان ينتهي رمضان. فمين الكسبان؟ هو الكسبان لانه اجتهد، تعود على الاجتهاد. لكن لو قال له هي ليلة 27 متشكرين، ما هتلاقينيش موجود غير 27 وطول الشهر تاني نايم، مش هصلي اصلا تراويح ولا قيام، ما انا دي هتقضي، دي تشيل السنه كلها وال100 سنه كمان اللي جايه. تمام. الاسماء الحسنى ما فيش حد يعدها، ان لله 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه. طب هم مين؟ ما قالش العلماء، بس بيجتهدوا. لما اجتهدوا في شعب الايمان، الامام البيهقي اجتهد وبدا يعد الشعب وعمل كتاب كبير جدا في حوالي 16 مجلد سماه شعب الإيمان. بدأ يجتهد ويقول والله أنا شايف أن الشعب أهي، وبدأ يحددها. اجتهاد، جزاك الله خيرا. الإمام الحليمي برضو بدأ يجتهد، اللي حافظ ابن حجر اجتهد، الإمام ابن حبان كله بقى يجتهد بقى، وقعد بقى عد بقى على مهلك وتقول بقى ترى هي كلها أعمال قلوب ولا فيها أعمال جوارح، ولا هي كلها تروك ولا فعول ولا إيه بالظبط. اقعد بقى قسم وعيش واعتني بكل شيء. لما يجي واحد يقول لك طب هي كلها شكلها كلها اعمال، يروح قايل له اعلاها لا اله الا الله في الحديث الثاني، يعني كده داخل فيها عقائد اهي، يبقى يبدا يخش يفكر في العقائد شويه، يقول بس شكلها كلها اعمال تقيله، يقول له وادناها اماطه الاذى عن الطريق، انك تشيل طوبه من الشارع. الله، وصلنا هنا كده؟ طب انا طب بعدين وايه بقى اللي في النص؟ كل الدين في النص، يعني اعتني بكل شيء، ما تسيبش حاجه، رب عمل تستصغره يكون هو نجاتك. ممكن يبقى العمل الصغير دوت انت شايف ان هو مش حاجه، ده من شعب الايمان عندك، وده اللي ينجيك يوم القيامه. والعلماء دايما بيذكروا كده قصه لطيفه، يعني يراد بها التدليل على هذا المعنى مش التقنيط من رحمه الله، وان كان فيها معنى ذلك ايضا. ان رجل عبد الله تعالى ثم مات فاقام، فاقامه الله بين يديه وقال له اي عبد ماذا صنعت لي؟ وده السؤال الصعب الذي نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فيه الإجابة الصحيحة والقبول والستر والعفو والرضا. يقيمه الله بين يديه ويسأله ماذا قدمت، ماذا قدمت لحياتك، عملت إيه؟ فيقول أي رب صليت لك 50 سنة. فيقول له الله ما قبلنا منها ركعة ولا ركعة قبلت. أنت عارف لي أقول لك ولا أنت عارف؟ أنت عارف، كنت بتصلي عشان فلان ما يقولش فلان ما بيصليش بس. فاللي مترتاحك ومنزلك من بيتك لغاية الجامع ليس الله، لكن أنت عارف لو ما روحتش الجامع هيقولوا فلان ده يا سلام بقى، فلان ده مش بيصلي في الجامع، إيه ده؟ فده اللي بيحركك. ولو إن فلان ده مش موجود أو دول مش موجودين ما تقدرش تصلي في الجامع خالص، هتصلي في البيت أو مش هتصلي خالص. فأنت ما كان يأتي بك إلا ثناء الناس وعليه، خليهم ينفعوك، روح بقى خد أجرك من اللي كنت خايف منه دوت وعامل له حساب، خليه ينفعك. ما قبلنا منها شيئا. الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي عمل، من عمل عملا أشرك فيه غيري وكلته وشركه، خده اشبع بيته الاثنين، مش عايز منه حاجة، لا أريد منه شيئا. قال فبلاش الصلاة، حججت لك 50 حجة، بحج كل سنة. قال ما قبلنا منها خطوة. برضو عشان أقول عمك الحج اللي مش بفوت ولا حجة، كل سنة طالع يحج، كل سنة بيحج وبيحج وبيعتمر، راجل صالح عم الحج، راح وعم الحج، خليهم بقى ينفعوك. قال طب تصدقت لك 50 سنة. قال ما قبلنا منها درهما ولا درهم خدناه. برضو انت فاهم بقى، اقول لك تاني، ما انت عارف تعمل لمين، مش لينا خالص، الله ليس في ذهنك اصلا، انت بتشتغل للناس، انت مقاول انفار مع الناس، خليهم ينفعوك بقى الناس دول. هيقول يعني طب وبعدين طب اروح النار؟ ما انا ما عادش عندي حاجه، كل اللي كنت فاكره حاجه تنفعني كله وقع. ايساق بي الى النار؟ طب هروح النار بعد ده كله؟ طب ما انا كان في ناس ما تعملش حاجه خالص. يا شمتتهم في. فيقول له لا، لك عندنا حسنه. لا انت عامل حسنه ومش هتعدي. ده كان هذه رؤيا راها بعضهم يعني، كان هذه رؤيا. قال فما هي؟ وما تصنع حسنه، حسنه ايه بقى؟ ده أنا كل أعمال التخينة كلها راحت، الضخام سقطوا. فقال له خرجت يوما لصلاة الفجر فكأنك، يعني يقول له كأنك إيه، وقعت في حفرة أو وقع عليك شيء من السماء، حد لما فوقك حاجة ولا بتاع ولا كلب جري وراك ولا أنت وقعت في حفرة. فقلت لنفسك أتحمل هذا في سبيل الله ابتغاء وجه الله عشان ربنا يرضى عني، استحملي معلش، رضيت نفسك بهذا يعني، فصدقت في هذا فقبلنا منك ذلك فنغفر لك بهذا. دي لا تنفعك، فأنت ما تعرفش فعلا أي عملك أرجى، أي عمل لك يكون فيه القبول عند الله، ممكن الكبير وممكن الصغير، ممكن ما لا يخطر لك على بال، ما ممكن عمل لا يخطر لك على بال هو ده اللي عديك. ما تستصغرش عمل، أي حاجة تيجي قدامك اعمل، ما تقولش أنا، إن لم تضمن القبول نام، اللي يضمن أنه قبل منه شيء ما يعملش، كما كان بعضهم يقول لو أضمنوا أن الله قبل مني ركعتين ما صليت في الليل أبدا، لو اثنين بس يمشوا ياخدوا كده الموافقة مش مصلي تاني، دول هيعدوني لوحديهم هيدخلوني الجنة، لكن أنا مش ضامن يقبل حاجة أصلا، قد أعمالي كلها مدخولة، مش لا ضامن نيتي ولا ضامن نفسي ولا عارف أخلص نفسي ولا فاهم أنا بعمل ولا، الموضوع صعب والناقد بصير. فالمرء يستكثر ما يقفش عند حاجة خالص. ولهذا لم يأتي التحديد متروكة مفتوحة عشان كله يعمل. كذلك الأسماء الحسنى لم يأتي تحديدها أصلا، الحديث النبوي الصحيح على هذا فقط. بعض الرواة في الزمن الأول سردها، اللي هي الأسماء المشهورة دي اللي بيغنوها الناس، ده من إدراج بعض الرواة، راوي من الرواة حب يجتهد وحب يطلعها هو يعني، وأصاب وأخطأ، ولا تزال محاولات العلماء موجودة كاجتهاد، كله بيحاول يحصي هذه الأسماء عشان يحظى بإيه، من أحصاها دخل الجنة. ولا يمكن لأحد قط أن يجزم بأن جمعه هو الصحيح الذي لا غبار عليه، ومن يزعم هذا فهو أضل من حمار أهله. من يتصور أن اجتهاده هو الاجتهاد الصحيح الذي لا مطعن فيه وأنه جاب الديب من ديله، هذا أضل من حمار أهله، لأنه لا يعرف قدره ولا يعرف قدر الناس، وكفى بذلك خيبة. أن واحد ما يعرفش مقامه بين العلماء، زي واحد النهاردة شغال حياته كلها طعن في المشايخ، وراح عامل قناة مخصوص يشتم فيها ليل نهار في العلماء كلهم. ليه؟ إيه سبب الحملة بقى دي كلها؟ إن العلماء لا تسلم له باجتهاده. راجل اجتهد اجتهادا غلطا، وأنا لازلت أقول غلط، اجتهاد غلط مبني على سوءات وظلمات علمية، خلاص؟ بس نقول اجتهد جزاه الله خير، لا هو مش عايز جزاه الله خير، هو عايز سمعا وطاعة، عايز نقول له نحن غرابة عك، عك إليك عانية عبادك اليمانية كيما تحج الثانية، عارفين دي؟ ذكرها ابن الكلبي في الأصنام، ابن الكلبي ذكر في الأصنام تلبية الجماعة، كان قال كان اليمنيون إذا جم عشان يروحوا عند الكعبة يعني يتحطوا كده عبدين أسودين على أول القافلة هم رايحين عند الكعبة عشان يحجوا هناك يعني، ويقولوا له إيه نحن غرابة عك، غرابة عك يعني عبدين أسودين هم جايين من عك، أنت فاهم بقى القصة يعني، خد بالك بيكلموا الإيه اللات والعزة بتاعتهم حبايبهم، عارفين أنت فاهمين بقى إحنا جايبين إيه وأنتوا عارفين كل حاجة، أنتوا آلهة أنتوا شوية، نحن غرابة عك عك إليك عانية عبادك اليمانية كيما تحج الثانية، عشان تجينا السنة الجاية كمان بيعود عليكم الأيام يعني، فده عايز يعبد من دون الله مخبول يعني. هو أي حد يجتهد اجتهاد يعمل عليه ولاء وبراء؟ لا يفعل هذا إلا ناقص العقل والبصيرة، ده إنسان مطموس بصيرته أصلا. اللي لما اجتهد اجتهاد يفكر نفسه جاب الديب من دول، يا عم نام يا عم أنت، العلماء كل يوم بيجتهدوا كل يوم، عندهم من ده كتير خالص بعدد شعر رأسك إن كان في رأسك شعر أصلا، خد بالك، وما فيش حد بينطق بيقول والله والله أعلم، بعد ما يتعبوا نفسهم 4 5 6 7 سنين بجد مش تهريج، يقولوا في الآخر هذا والله أعلم ولعل الصواب في ذلك، ورأيونا الصواب يحتمل الخطأ. دي العلماء، العلماء الكمل، لكن أهل النقص المطموس البصيرة يوم ما يجتهد له اجتهاد على قده يطلع في الآخر غلط، يفكر نفسه جاب الديب من ديله، ويا ابني بقى هذا هو الإله المعبود اللي هيرضى بإلهي، اجتهادي ده إلهي اللي هيعبده معايا حبيبي، واللي هيرد على اجتهادي ليلته مش معدية هعمل له 18 حلقة رد عليه. ألا ايه ده انت فاضي بقى ولا ايه يا عم؟ روح اتعلم اجري، روح اتعلم، سيبك من شغل العيال الصغيرين دوت، روح اجري تعلم الأول حسن الأدب وخلص نيتك وابكي على خطيئتك واطلب العلم بحق، انت ما تعلمت اصلا شيء، اصلا ما عندك قواعد على اي حاجة، انت كده جهجهوني يعني، لا عندك قواعد ولا اصول ولا دياولو بتألف من دماغك، روح تعلم الأول ثم تكلم، خد بالك. في حاجة اسمها كده العلماء يخضع لهم الناس لعلمهم مش لشتائمهم وقلة أدبهم مثلك. الذهبي لما ذكر عبادة الإمام وكيع، وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي شيخ الإمام أحمد، كان يقوم الليل كله ويصوم الدهر، كان صائم الدهر لا يفطر إلا أيام الأعياد بس، وإذا أذن المغرب يفطر فطار كويس، وكان يحب الأكل ويصوم الدهر، وكان سمينا جدا، وكان يسمى راهب العراق. قال إزاي ده راهب العراق؟ حتى لما لقياه فضيل بن عياض عمل بقى يسمع وكيع وكيع راهب العراق، قال بقى لاي واحد بقى ايه ناشف كده على جلده زي شعبة، شعبة كان قد اسود جلده على عظمه من الصوم والزهد، كان راهب. ففضيل قال انا ما قابل الراجل ده عامل راهب العراق راهب شيخ الامام احمد شيخ المشايخ احد ائمه زمانه الكبار جمع العلم والحفظ والعباده والزهد. ابوه كان وزير الماليه ساعتها ومليح بن الجراح بن مليح الرؤاس وهو مليح علاقه بالكلام ده كله هو مع الزهد. قال بقى هلاقي واحد عصايا كده يعني على حد قول الشاعر كفى بجسمي نحولا انني رجل لولا مخاطبتي اياك لم ترني لولا انك تكلمني انا سامع صوت بس مش شايف فين اللي بيتكلم ده انت فين يا عم انت مختفي. فمتصور الاقي حد كده يعني فبص لقى وكيع ما شاء الله الله اكبر ملء السمع والبصر كان يلقب بالتنين الاسود ضخم جدا وكان اسود اللون يقوله التنين الاسود إذا. فقال له انت راهب العراق بقى انت يا مالك الراهب راهب ايه بقى يا عم انت. قال ما هذا السمن يا راهب العراق انت يا عم انت ايه فين فين الرهبنه بقى في الحاجات دي ما تسيبش بقى المفاجيع ايه يعني عايز اقول له كده الرهبانيه ايه. فطبعا وكيع افحمه وكان اماما قال هذا من فرحي بالاسلام انا اصل انا باكل انا صحيح باكل حبه صغيرين بس بسر علي الاكل بيمر علي فظاهر لكن في ناس بتاكل اكل ما مريش عليها خد بالك كانه يعرض بيه يعني هيعمل ايه بقى ما دخلنا بقى في سكه الايه الشخصنه يعني وده بشر اي حد يعني يتغاظ ويقول اي كلام في الوقت دوت عادي عفى الله عن ذلك يعني. فالشاهد وكيع بن الجراح احنا اللي جبنا عند وكيع انتوا بتلخبطونا ليه؟ نعم الذهبي نعم. فوكيع ده كان يقوم الليل اجمع وكان يرى حل النبيذ، النبيذ ده الخشاف كده عندنا اهل الكوفه عامتهم يحل النبيذ يجيز شربه قبل ان يشتد قبل ما يبدا يضرب ويتحول لخمر يعني. معانا من هنا في المسجد فيه ارهابيين يا شيخ مصطفى ولا ايه؟ لم يا عم المسدسات ده الله يكرمك. دي لعب اطفال بس عشان ما حدش ياخد بيفهم غلط يعني. فالراجل كان يرى حل النبيذ. كان يروح جاي واخد 9 أرطال نبيذ. يعني مزاج يشرب زي ما هو عايز وياكل اكله محترمه وعليها يقول لك اطعم العبد ثم كده. شغله بقى بلومته انت اكلت اهو. قوم بقى اشتغل بلقمتك مش تاكل بقى وتنام قوم. فكان يقوم الليل حتى الصباح ويصبح صائما الى المغرب وهكذا الدهر كله. فالذهبي لما ذكر هذه العباده قال هذه عباده يخضع لها. قال لا مين يتكلم في الحاجات دي صح هذا على خلاف الهدي النبوي لان اصلا كان هديه اوسط الهدي كان لا يفعل هذا صلى الله عليه وسلم وهديه خير الهدي لكن هذه عباده عاليه برضو جدا ده مش اي حد يعرف يعمل الكلام دوت. فقال هذه عباده يخضع لها يسلم لها. لا ده راجل شكله زاهد راهب فعلا. ولما ذكر علم البخاري وغيره قال هذا علم يخضع له. العالم بيخضع الناس بالعلم مش بقلة الأدب والوقاحة والتشهير والسب والشتم والكلام فيما لا يعنيه. أصل فلان ده ما عرفش جايب فلوس منين وده مش عارف بيعمل ايه وده راكب ايه انت مالك انت بالحاجات دي رد علميا. ما عندوش علم يرد بيه خالص ان هو ما حركه الى الحسد والحقد وضعف العلم والغرور الزائد بشيء لم يفلح فيه اجتهد واخطا. يعني هو على احسن احواله اجتهد واخطا وقلب الدنيا بالقصتين دول ومش طايق حد يكلمه وفي نفسه بقى امام الائمه وشيخ الاسلام وابو الامه وام الامه خد بالك. فهذا جنون هذا جنون العظمه نعوذ بالله من الغرور به. فده اجتهاد اسماء الحسنى اللي الامام الشيخ العثيمين اجتهد وعدها عدا ما جاب 99 ولا يجزم انها كلها صحيحه ما يقدرش نجزم من ديت ما عناه النبي لا ده النبي بيقول ان لله يعني من ضمن اسمائه التي لا حصر لها وربنا له اسماء لا يعلم عددها الا هو اصلا اسماء الله تعالى كثيره جدا مش محصوره في 99 اسم بس في منها 99 يعرف يطلعهم على ناحيه كده ويطلعهم ويحصيهم يدخل الجنه مسابقه ربنا بيعمل العبيد مسابقه. اقعد بقى اقرا القران واقرا السنه الصحيحه وطلع بقى وقول قال 99 بس لسه في كمان موجود غيرهم قلب تاني ها ولا دي ولا دي ده ولا ده. اجتهد بقى وعيش مع الاسماء الحسنى عيش لعلك تصادف الذي اراد الله فادخل الجنه بمجرد الاحصاء. كل القصه كده مش خناقه هي مين هيعدهم صح وانا جبتهم دول الحقيقه، وعايز يرفع قضيه على التلفزيون وعلى مشيخة الازهر وعلى اللي بيغنوها من المشايخ اللي ماتوا غنيته ثانيه ليه؟ يا عم انت في ايه؟ ده اجتهاد. هم غنوا بتاعه واحد احسن منك تريليون مره. هو انت فين؟ وبدي ابن مسلم فين؟ ده رجل من التابعين يا عم الحاج. انت اجتهد اصاب بقى ولا اخطا، اجتهد، واجتهاده خير من اجتهادك، سواء خلفناه او وافقناه، لانه معه ادوات كامله. انت ما عندكش ادوات اصلا، انت عالة على هؤلاء، ولا تحسن ان تكون عالة كمان على العلماء. فعاي رافع قضيه على طوب الارض عشان ما بيقولوش الاسماء بتاعتي. يا عم في اي حق؟ هون عليك. ما هكذا اوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الابل. اهدى شويه، ربنا يهديك. تمام. فالمقصود ان هذا الكلام وعدم تحديد الشعب دعوة إلى الاجتهاد فيها جميعا، كما هو في الأسماء، كما في ليلة القدر، وهكذا كل مذكور في الشريعة غير مخصص ومطروح هكذا في له اختيارات. المقصود منه مش تعنية الناس ولا إتعابهم ولا أن يفتخر بعضهم على بعض، لا، المقصود بهذا اجتهادهم حتى يبلغوا أو يحاولوا الوصول إلى ما يريد الله عز وجل، فيبلغوا بهذا الكمال أو الدرجات التي يعني يطمحون إليها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.